فإن الترتيب مجرد عدم المنع شرعا لا يجب صفهما إحدى الشرطيتين ولا يلزم أحد المحذورين فإنه من إلا ونبذل الوجوب معه إلا أنه كان ذلك بالعصيان. كان البحث حول الدليل لأبو الحسين البصري على وجوب المقدمة، والأخن أجرى بعض التصحيح على هذا الدليل. التصحيح الأول حتى تصدق الشرطية الأولى، التصحيح الأول من المقصود من نجازة تركها ليس الإباحة والجواز الشرط، بل بمعنى عدم المنع من الترك شرع، فحينئذ الملازمة بين المقدم والتالي صحيحة كما شرحنا في الدرس السابق. والتصحيح الثاني وحينئذ المضاف إليه يهد مقدر وعوض عنه التنوين، هذا المضاف إليه المقدر لا يمكن أن يكون الجواز، وحينئذ جاز ترك شرعا فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، هذا غير صحيح. الشرطية الثانية غير صحيحة، فلا بد أن يقصد من المقدر والترك بعد عدم من شرع وحين إذ تركت المقدمة، بعد عدم المنع شرعا يستلزم إن بقي الواجب على وجوده يلزم التكليف بما لا يطاق مع ترك المقدمة ذو المقدمة غير المقدمة، فإذا بقي الوجوب بالنسبة لذي المقدمة يستلزم التكليف بما لا يطاق، وإذا انتفى الوجوب من ذي المقدمة هذه محظورة ثانية، خرج الواجب المطلق عن كونه واجب مطلق ويتحول إلى واجب مقيد. فهذا التصحيح الأول والتصحيح الثاني. اليوم رد الأخون على هذا الدليل، يقول ما دام نحن فرضنا أن المقدر لي حينئذ هو الترك بعد عدم منع شرعا، لا يخلو من فرض. الفرض الأول ترك بعد عدم منع شرعا فقط، فيقول حينئذ نحن نختار الشق الثاني. ما ذكر في المحظور في الكلام شقين، الشق الأول الوجوب إما باق لذي المقدمة فيستلزم التكليف بما لا يطاق، وإما الوجوب ينتفي عن ذي المقدمة، صار شقين، وجوب لذي المقدمة باق ماذا يستلزم مع الترك بعد عدم المنع من المقدمة شرعان، يستلزم التكليف بما لا يطاق إن باق الوجوب لذي، وأما إذا لم يبقى الوجوب جزء المقدمة ماذا يستلزم؟ يستلزم الخلف، الوجوب اللي فرضناه مطلقا، لأن وجوب الحج بالنسبة لي السفر وجوب مطلق غير مقيد بالسفر، مقيد بشنو؟ بالاستطاعة، فهذا الوجوب يتحول إلى وجوب المقيد، لأن بترك المقدمة بعد عدم المنع شرعا انتفى الوجوب من ذي المقدمة، معناه أن الوجوب لذي المقدمة كان مقيدا بوجود السفر، الآن لما ترك هذا الوجوب من ذي المقدمة انتفى، فمن هنا نكتشف أن وجوب جزء المقدمة وجوب المقيد، هكذا قال المستدل. إذا أخونا يقول نحن نختار الشق الثالث أن الوجوب ينتهي، لكن ما يستلزم الخلف. ليش ما يستلزم الخلف؟ الأخون يقول انتفاء الوجوب ليس على أساس تقييد وجوب للمقدمة بوجود المقدمة. مرتان ينتفي الوجوب عن ذي المقدمة على أساس أنه مقيد بوجود المقدمة، هذا الانتفاء صحيح يستلزم منه الخلف. بانتفاء المقدمة ينتفي الوجوب عن ذي المقدمة، هذا على أساس التقييد يستلزم الخلف. مثل مثلا إن جاءك زيد فكرمه، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، فبانتفاء المجيء ينتفي الوجوب. وجوب الإكرام ينتفي بانتفاء المجيء. هذا النحو من الانتفاء الناشئ من التقييد يكشف أن الوجوب مقيد، لكن هذا الانتفاء في مقام البعث ليس على أساس التقييد بل على أساس الغصيان. كيف؟ احنا قلنا ترك المقدمة بعد عدم منع الترك ترك مو ممنوع، ما دام ترك المقدمة مو ممنوع شرعا، ما منع الشارع من الترك؟ ما دام ما منع الشارع يعني يحق شرعا له ترك المقدمة، يحق له أن يترك الترك، هذا شرع صحيح. فالآن مقدورية ذي المقدمة وهو الحج مربوط بوجوب المقدمة؟ لا، مقدورية ذي المقدمة بمقدورية المقدمة. السفر مقدور، ما لا السفر مقدور بصير الحج مقدور. هاي الأمر الأول أثبتنا أن ذي المقدمة مقدور صحيح. والشيء الثاني صحيح أن الشارع ما منع من ترك المقدمة شرعا ممنوع تركه، يعني شرعا يستحق يحق للمكلف أن يترك جنون المقدمة، هذا يحق له على أساس أن الشارع ما منع صحيح وترك، لكن العقل يحكم بجواز تركه أو بعدم المنع من تركه؟ العقل يقول لا بد من إتيان المقدمة بوجوب ذي المقدمة، للتوصل إلى ذي المقدمة لا بد من إتيانه. فالآن بهاتين النقطتين، النقطة الأولى مقدورية ذي المقدمة بمقدورية مو بوجوب المقدمة، صحيح الوجوب انتهى نفيناه، الوجوب وجوب المقدمة نفيناه، أما مقدورية ذي المقدمة مو مربوط بوجوب المقدمة، مربوط بمقدورية المقدمة، فالمقدمة مقدورة فبصير. هذا أولا. وثانيا صحيح أن الشرع لا يمنع من ترك المقدمة، لكن العقل يمنع، العقل يحكم بلزوم المقدمة للتوصل إلى ذي المقدمة، معناه أنه بترك المقدمة غير معذور عقلا، العقل لا يعذره عندما يترك المقدمة، ما دام غير معذور معناه أنه بترك ذي المقدمة الناشئ من ترك المقدمة عقلا غير معذور، فيعاقب على ترك ذي المقدمة لسبب ترك المقدمة. فصحيح أنه بترك المقدمة يحق له شرعا هذا الترك، لأن قلنا ترك بعد عدم منع من الترك شرعا فيحق له الترك، لكن عقلا لا يحق له، فترك المقدمة يوجب العجز عن إتيان ذي المقدمة، يوجب العجز، لكن هذا العجز يكون عذر له؟ لا، لأن العقل يحكم لا بد من إتيان المقدمة حتى تأتي بزي المقدمة. فمعناه أنه بترتي زي المقدمة يعاقى. فبهاتين النقطتين، أولا زي المقدمة مقدور بمقدورية المقدمة، وثانيا العقل يحكم بلا بدية إتيان المقدمة توصل إلى زي المقدمة. معناه أن الوجوب ثابتا لكن بترك المقدمة صار الأمر بذي المقدمة بالعصيان سقط. يعني كان ذلك ثبوته ثبوت الوجوب لذي المقدمة أصبحتين، أولا المقدورية بذي المقدمة وثانيا عدم معذورية المكلف بترك المقدمة الناشئ من ترك المقدمة. فغير معذور ماذا غير معذور يعني؟ فسقط وجوز المقدمة بالعصيان، انه وجوز المقدمة كان مقيدا بالوجود حتى يستلزم الخروج. فحينئذ يعني حين الترك بعد عدم من بشرعا فقط، اما عقلا لا، لابد من اتيان المقدمة الى المقدمة. فبصير شنو بصير؟ أن الوجوب ثابت في جزء المقدمة على أساس لأنه مقدور بمقدورية وبعد ثبوته معذوريته في ترك جزء المقدمة. ليش غير معذور؟ لأن العقل يحكم بلزوم من التوصل إلى جزء المقدمة. فعقلا غير معذور معناه أنه إذا ترك عاصم فبالأصل الوجوب من ذي المقدمة. انتفاء الوجوب من ذي المقدمة فمن باب تقييد الوجوب بوجود بل من باب العصيان. في أي معزول ليس ذي القول، يعني الأخوة يقول على هذا الفرض نختار الشق الثاني من الدليل. الشق الثاني شنو؟ ينتفي. لكن الانتفاء ما يدل على ان وجوده مقيد بوجود المقدمه، بل الانتفاء نشا من الاصل. هذا اذا كان الترك بعد عدم من الترك شرط، واما اذا كان الترك بعد عدم من الترك شرعا وعقلا مع الشرع ما منع من الترك، والعقل كذلك ما منع من ترك وهو ترك يحق له الترك بعد عدم المنع من الترك شرعا وبعد عدم المنع من الترك عقلا. لا عقل منع من الترك ولا شرع منع من الترك. فإذا ما منع العقل ولا شرع من الترك يحق له الترك شرعا وعقلا. فالآن ما لا يحق له الترك فهذا الترك المقدمة يؤدي إلى ترك ذي المقدمة، وفي هذا الترك شنو؟ معذور. يحق له يترك المقدمة، يحق له شرعا وعقلا، لأن ما منع الشرع من الترك وما منع العقل من الترك فيحق له الترك. ما لم يحق له الترك يعني بتركه للمقدمة معذور. ما دام معذور فتركه لذي المقدمة الناشئ من ترك المقدمة معذور، يعني لا يعاقب. الآن إذا فرضنا أن الوجوب جعل لذي المقدمة مع أنه لا يعاقب على ترك المقدمة، مو هذا الوجوب له؟ لا، جعل وجوب لذي المقدمة مع أن هذا المكلف معذور في ترك ذي المقدمة. ليش؟ لأنه معذور في ترك المقدمة، وترك المقدمة يؤدي إلى ترك ذي المقدمة، فمعذور في ترك ذي المقدمة. إذا كان معذور فجعل الوجوب ملغى، ما دام له فلا بد أن نقول الوجوب وجوب ذي المقدمة مقيد بوجود المقدمة. إذا وجد المقدمة فالوجوب يتعلق في زين الوجوب. إذا ترك الوجوب ما يتعلق، إذا تعلق الوجوب بزين المقدمة مع ترك المقدمة هذا معناه لغوية الوجوب، حتى لا يصير بدون لغوية. أساس الوجوب وجوب وزي مقيد بوجود المقدمة، فاستلزم الوجوب. هذا صحيح على هذا الفرق، فرض ترك المقدمة بعد عدم منع من الترك شرعا وعقلا، صحيح يستلزم الكل. لكن حينئذ نحن نمنع الشرطية الأولى. الشرطية الأولى شنو؟ لو لم تجب المقدمة لجاز الترك، هاي نمنع. شلون نمنع؟ نقول نفس الوجوب شرعا من المقدمة، هل يستلزم عدم المنع من الترك شرعا وعقلا؟ ما يستلزم عدم المنع من الترك شرعا وعقلا، لأن نحن نفينا الوجوب الشرعي من المقدمة. هذا النفي، نفي الوجوب الشرعي من المقدمة لا يستلزم عدم المنع من الترك شرعا وعقلا، فقط عدم المنع شرعا، لأن الوجوب وجوب شرعي هذا نفيناه. فالوجوب الشرعي اللي نفيناه الوجوب ماذا يستلزم أو ما هو فصل الوجوب؟ المنع من الترك. فإذا نفينا الوجوب الشرعي فلا بد أن ننفي منع من الترك الشرعي، مو منع من الترك شرعا وعقلا، منفي. فالملازمة بين المقدم والتالي في الشرطية الأولى هذا ممنوع. لو لم تجب المقدم لم تجب أي وجوب، الوجوب الشرعي، إذا انتفى الوجوب الشرعي المنع من الترك الشرعي لم يجب، مو المنع من الترك شرعا وعقلا منتفي، لا. فلذلك الشرطية الأولى ممنوعة. وصحيح المحظورين اللي ذكرهما ترك بعد عدم المنع من الترك شرعا وعقلا، فإذا كان الوجوب باقيا يستلزم التكليف بما لا يطاق، وإذا كان الوجوب عند المقدمة منتهيا يستلزم الخلف. هاي صحيح، لكن الملازمة في الشرطية الأولى حينئذ ممنوعة. ما في ملازمة بين نفي الوجوب الشرعي ونفي المنع من الترك شرعا، لأن الوجوب إذا كان شرعيا منفيا فالوجوب الشرعي ماذا يستلزم؟ منع من الترك شرعا. أو فصل الوجوب ما هو على قول القدماء؟ المنع من الترك شرعا. هذا ينتفي بنفي الوجوب، مو أنه ينتفي المنع من الترك شرعا وعقلا، فما في ملازمة بين المقدم والتالي. هذا رد الأخوان أنه على فرض ترك بعد من بعد عدد من من الترك شرعا فقط، نحن نختار الشرط الثاني، ولكن لا يستلزم الخلف بل اتفاق التكليف والوجوب عن ذي المقدمة من باب الصيام، لا من باب أنه وجوب ذي المقدمة مقيد بوجود المقدمة حتى يستلزم الخلف. وأما إذا فرضنا الترك بعد عدم المنع من الترك شرعا وعقلا، صحيح أحد المعذورين يلزم، إذا قلنا بقاء الوجوب تستلزم التكليف بما لا يطاق، وأما إذا انتهى يستلزم الخلف، ولكن نمنع الشرطية الأولى. هذا رد الأخوان على هذا الدليل. فإن الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق أحد الشرطيين، أي شرطيين؟ الشرطية الأخيرة، وهو إلا شنو؟ خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا، يعني وإن لم يرتقى الواجب على وجوده ماذا يستلزم؟ خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. هاي الشرطية الثالثة،
بصير ثلاث جمل شرطية. الجملة الشرطية الأولى: لو لم يجب المقدمة لجاز تركه، هذه الشرطية الأولى. والشرطية الثانية: فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. والشرطية الثالثة: وإلا، يعني وإن لم يبقى الواجب على وجوبه، خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. يقول: إذا كان المضاف إليه لحينئذ هو التارك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق أحد الشرطيين وهو الشرطية الثالثة، ولا يلزم أحد المحذورين المحظور الثاني وهو إن لم يبقى الواجب على وجوبه خرج الواجب عن المطلق عن كونه واجبا، هذا أحد المحظورين ما يلزم. فإنه وإن لم يبقى له لزم مقدمة وجوب مع الترك بمجرد عدم المنع شرعا، إلا أنه على عدم البقاء والانتفاع بالعصيان. لماذا بالعصيان لا من باب التقييد؟ يقول: لكونه متمكنا من البقاء، يعني قادر، قادر بزم مقدمة بالقدرة على المقدمة، ماذا قادر ثبت، وفي تركه غير معذور، يعني عاصي ويستحق العقاب لكونه متمكنا من القطاعة والاتيان، وقد اختار ترك المقدمة بترك مقدمته، وهذا الاختيار بسوء الاختيار مع حكم العقل، يضم حكم العقل حتى يقول بترك المقدمة الذي يؤدي إلى العجز عن ذي المقدمة، هذا غير معذور. ماذا غير معذور؟ يعني شنو؟ يعني عصى ويستحق العقوبة. فإذا عصى ويستحق العقوبة فالسقوط الوجوب من باب العصيان مع حكم العقل بلزوم إتيان المقدمة. ليش يحكم العقل بلزوم الإتيان؟ إرشاد إلى ما في ترك المقدمة من العصيان المستتبع للعقاب، فحصل العصيان. ما دام حصل العصيان فسقوط الوجوب عن ذي المقدمة من باب العصيان لا من باب تقييد وجوب ذي المقدمة بوجود المقدمة، فما يستلزم الخلف. نحن نختار الشق الثاني. نعم، هذا الفرق الآخر: لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا، عدم المنع من الترك شرعا وعقلا، يلزم أحد المحذورين. إذا كان الوجوب باقيا فيستلزم ماذا؟ تكليف بما لا يطاق. وإن قلنا الوجوب مو باقي، قلنا ليش مو باقي؟ ذكرنا الوجه: لأن إذا لم يكن هناك منع من الترك شرعا وعقلا معناه أنه يحق للمكلف ترك المقدمة معذور. ماذا معذور؟ ترك المقدمة كمان معزول، لأن بترك المقدمة لا يمكن إتيان ذي المقدمة، ففي ترك ذي المقدمة معزول. ما دام معزول الآن لا يوجد على الوجوب يستلزم اللغو، ما دام ما في عقوبة يستلزم اللغو. فلذلك نقول الوجوب أصلا مقيد بوجود المقدمة، يلزم أحد المحذورين، إلا أن الملازمة على هذا الفرض في الشرطية الأولى. الشرطية الأولى جلو: لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، ممنوعة، بدأ أنه لو لم يجب شرعا لا يلزم يكون جازا شرعا وعقلا، لأن الوجوب الشرعي منتفي. بانتفاء الوجوب الشرعي ينتفي المنع من الترك شرعا، لأن مقوم الوجوب أو لازم الوجوب هو المنع من الترك الشرعي، فبانتفاء الوجوب هذا المنع من الترك الشرعي ينتفي، مو أنه المنع من الترك الشرعي والعقل ينتفي، بل وعقلا لإن كان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا وإن كان واجبا عقلا إرشادا، وهذا واضح. وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجود السبب بأن التكليف لا يتعلق إلا المحذور، والمحذور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثار المترتب عليه قهرا ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته وسكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه لا سببه. الآن بعدما أثبت بالدليل الوجداني وجود المقدمة يأتي البحث أنه
المقدمة بكل أنواعها واجبا أو لا، نوع واجب ونوع غير واجب، يأتي الأحوال التفصيلية. قول أن المقدمة إذا كانت سببا يجب، وأما إذا كانت غير سبب فلا تجب. هل شنو السبب وغير السبب؟ من خلال الدليل على هذا التفصيل يتبين معنى السبب. الدليل على هذا التفصيل متوقف على عدة نقاط. النقطة الأولى الفعل، ينقسم إلى قسمين، فعل مباشري وفعل توليدي. هذا ما ذكرنا في بعض البحوث السابقة. الفعل المباشر هو الفعل القادم بالفاعل مباشرة، مثل الصلاة، مثل المشي، مثل الحج وما شابه ذلك. هذه الأفعال قائمة بالفعل مباشرة. والفعل التوليدي هو الفعل القادم بفعل اختياري آخر للفاعل. هذا الفعل الاختياري آخر اللي هو المتولد منه على ثلاثة أقسام. مرة تأثيره في الفعل التوليدي تأثير حقيقي، ومرة تأثير اعتباري، ومرة تأثير إعدادي. هذه الأقسام الثلاثة هي الأفعال التوليدية، لأن الفعل التوليدي وهو الفعل المتولد من فعل اختياري آخر. الفعل الاختياري الآخر تأثيره في هذا الفعل التوليدي إما حقيقي وإما اعتباري وإما إعدادي. الحقيقي مثل الإحراق، إحراق فقط فعل توليدي للإنسان، لكن فعل حقيقي للنار. كيف فعل توليدي هذا الإحراق؟ فعل توليدي للإنسان فعل مباشر للنار، النار يحرق، لكن يصير فعل توليدي بالإلقاء، أنت تلقى الثور على النار يحترق. فالإحراق متوقف على الإلقاء بالنار، فالإلقاء فعل مباشر. تأثير الإلقاء في الإحراق تأثير حقيقي، تأثير واقعي. أو مثلا تفتح الباب بالمفتاح، هذا الفتح، فتح الباب فعل توليدي للإنسان، فتح مو فعل مباشر، متوقف على أي فعل للإنسان؟ حركة اليد، هاي حركة اليد فعل مباشر، لكن الفتح نتيجة متولدة من هذه الحركة. هاي تأثير الحركة، في فتح تأثير حقيقي. أنت لما ذكرنا في الفعل التوليدي إلي يتأثر حقيقة بالفعل المباشر للإنسان. الفعل المباشر هو الفعل المتولد منه. أما الفعل التوليدي يتأثر اعتباراً من الفعل المباشر، مثل العقود الزوجية اعتبار شرعي أو عرفي. هذه الزوجية فعل توليدي للعاقل. الفعل المباشر للعاقل شنها؟ الإيجاب والقبول. وهكذا الملكية في البيع، الملكية فعل مباشري لمين؟ للعرف أو الشرع. أما هذه الملكية فعل توليدي للإنسان العاقل، فالعاقل بالإيجاب والقبول يولد الملكية. فتأثير الإيجاب والقبول في الملكية تأثير اعتباري، باعتبار المعقول. إذا كان الإيجاب والقبول متوفر في الشروط يؤثر في الملكية، وإذا مو متوفر في الشروط لا. فمعناه أنه متوقف على اعتبار المعتبر، هل المعتبر يعتبر تاما الإجابة والقبول يؤثر في الملك، وإذا ما اعتبره تاما فما يؤثر في الملك. المهم هذا نوع ثاني من الأفعال التوليدية. والنوع الثالث النوع الإعدادي، في الفلسفة معروف أن القياس من الصغرى والكبرى يؤثر في النتيجة، في مثل العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذا العلم بالنتيجة، وهو لأن العالم حادث هذا العلم بالنتيجة فعل توليدي للصغرى والكبرى، لكن تأثيره تأثير جنب لا تأثير حقيقي ولا تأثير اعتبار، تأثير إعدادي، يعني يعد الذهن البشري لرسم هذه الصورة على النتيجة. مين يعطي هذا الرسم، هذه الصورة للنتيجة؟ مين يعطي؟ العقول المجردة، العقول المجردة هو اللي يخلق العلم بالنتيجة. لكن هذا الإعطاء والخلق من العقول المجردة لهذه الصورة لابد من الاستعداد. أي شيء يعطي هذه القابلية والاستعداد للنفس الإنساني حتى العقل المجرد يعطي هذه الصورة؟ المقدمتان الصغرى والكبرى. الصغرى والكبرى تعد النفس وتوجب القابلية للنفس من فيض الصورة بالنتيجة من قبل العقل المجرد. ففي الحقيقة هذا العلم بالنتيجة هو فعل توليدي للمقدمتين، ولكن تأثير المقدمتين تأثير إعدادي، يعني تعد النفس للفيض من قبل العقل المجرد. العقل المجرد هو يفيض هذه الصورة بالنسبة للنتيجة. هذه الأفعال التوليدية بأقسام ثلاثة. الآن نأتي في هذه المقدمة ونقول السبب هو الفعل المتولد منه. السبب الفعل المتولد منه، مثل الإلقاء فعل متولد منه بالنسبة للإحراق، مثل الإجابة والقبول فعل متولد منه بالنسبة للملكية، والصغرى والكبرى فعل متولد منه بالنسبة للعلم بالنتيجة. هذا الفعل المتولد منه الفعل التوليدي، الفعل التوليدي متولد والسبب هو الفعل المتولد منه. عرفتم معنى السبب؟ هذه المقدمة الأولى لتوضيح اصطلاح السبب وغير السبب، غير السبب في غير المقدمات الأخرى اللي ما تكون إلا تمكان مكان للفعل التوليدي. الآن نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية التكليف يتعلق بفعل المكلف، لكن هذا التكليف اللي يتعلق بفعل المكلف مشروط بشرطين حتى يصير الفعل مقدورا، لأن شرط التكليف هو القدرة على الفعل. فالآن أي فعل يتوفر فيه شرط القدرة؟ إذا توفر في الفعل شرطان، الشرط الأول يكون فعل مكلف، فعل المكلف مو فعل باصطلاح الفلسفي في مقابل الانفعال مع المقولات عشرة في الفلسفة، أحد المقولات الفعل والمقولة الثانية الانفعال، ما شكل الفعل مو بذاك المعنى، الفعل بمعنى الحركة. لا بد أن يكون متعلق التكليف فعلا للمكلف، فعلا للمكلف يعني شنو؟ يعني من حركات وسكنات المكلف، هذا الشرط الأول.
والشرط الثاني هاي الفعل للمكلف اللي هو عبارة عن الحركات والكلام، هذا لابد أن يكون ناشئا من القدرة مباشرة.
وإحنا نسينا نذكر المقدمة النقطة الثانية حول القدرة، لكن الآن إلى اصطلاح القدرة وبعدين نأتي إلى هاي النقطة اللي سميناها النقطة الثانية. النقطة الثانية أساسا شنو؟
القدرة شرط للتكليف، والقدرة على قسمين، قدرة جسمانية ونفسانية. أولا شو معنى القدرة؟ معنى القدرة صفة مؤثرة في فعل الإنسان، الصفة المؤثرة في فعل هذا معنى القدرة. وهذا القدرة على قسمين، قدرة وهي القوة المنتشرة في العظمة، وبعد قدرة نفسانية عن الإرادة والعلم، وهو التصديق بالفائدة وبعد الشعور الإرادة. هذه الإرادة والعلم عبارة عن القدرة.
فسرنا القدرة، فسرنا صفة مؤثرة في الجسم، صفة مؤثرة مرة في الجسم ومرة في الجسم عبارة عن القوة المنتشرة في العضلات، النفس عبارة عن العلم والإرادة.
هنا الفعل شروط بأن يكون ناشئا من القدرة حتى يتعلق بالتكليف. الآن نأتي إلى هاي النقطة اللي بدنا نذكرها ثانية، الآن نذكرها ثالثة. التكليف يتعلق بفعل المكلف لأنه مشروط بالقدرة، فلا بد أن يتوفر شرطان للفعل حتى يتعلق بالتكليف. الشرط الأول أن يكون فعلا للمكلف، فعل المكلف يعني حركات وسكنات للمكلف، وثانيا لا بد أن يكون هذا الفعل للمكلف ناشئا من القدرة. والقدرة جنون على قسمين، يعني ناشئا من القوة المنتشرة في العضلات، هذا القدرة الجسمية، وناشئا من القدرة النفسانية شنو؟ العلم والإرادة. هذا الفعل ينشأ من قدرة جسمية وينشأ من قدرة نفسية، هذا الفعل يكون مقدورا ويتعلق به التكليف. بعد هذه المقدمات الثلاثة، أولا قسمنا الفعل إلى توليدية ومباشرة، وبعدين فسرنا القدرة صفة مؤثرة في الفعل وهذه الصفة في الجسم وفي النفس، وبعد التكليف يتعلق بفعل المكلف، لابد من توفر شرطين في هذا الفعل. أولا يكون فعلا للمكلف يعني حركات وسكنات، وثانيا هذا الفعل يكون ناشئا من القدرة يعني من قوة منتشرة في العضلات ومن قوة النفسانية. صحيح؟ الآن نأتي بعد هذه المقدمات الثلاثة إلى هذا التفصيل. صاحب هذا التفصيل يقول ما دام في المقدمة الأولى قسمنا الفعل إلى فعل مباشري وإلى فعل توليدي، الفعل التوليدي لا يكون متعلقا بالتكليف، مثل الإحرام ما يكون متعلق بالتكليف، بل سببه متعلق، سبب الإحراق الإنقاذ. الملكية ليس متعلقا بالتكليف، بل سببه متعلق بالتكليف، سبب شنو؟ الإجابة والقبول. والعلم بالنتيجة ليس متعلق بالتكليف، بل سببه متعلق بالتكليف، وهو التشكيل الصغرى والكبرى. صحيح؟ ليش التكليف ما يتعلق بالفعل التوليدي بل يتعلق بالسبب؟ لأن قلنا في النقطة الثالثة أن الفعل يكون متعلقا بالتكليف إذا توفر في الفعل شرطان، أولا يكون فعلا للمكلف يعني حركات وسكنات المكلف، وثانيا هذا الفعل ناشئا من القدرة. وفي المقدمة الثانية احنا ذكرنا القدرة الجسمية وعقلية نفسية.
فيكون الفعل التوميدي مو فعل للمثل. الإحراق فعل للنار مو فعل للمثل. الملهي فعل العرفي والشرع، الشرع والعرف يعتبر الملهي وليس فعلا للعاقل. وهكذا العلم بالنتيجة ليس فعلا للعالم بل فعل منه العقل المجرد. فهذا أول الشرط الأول مفهوم ليس فعلا. وثانيا مناشد من قوة جسمية وقوة عقلية، يعني من القدرة الجسمية والعقلية مناشد. هذا الفعل التوليدي، الفعل التوليدي في الإحراق أن الإحراق مناشد من قوة جسمية وقوة نفسية. القوة الجسمية والقوة النفسية بالنسبة للإلقاء، إلقاء ناشئ من قوة جسمية وقوة عقلية، قوة العضلات وبعدين العلم والإرادة. وفي المثال الثاني الإجابة والقبول، فعل ناشئ من قوة جسمية ومن قوة نفسية. وفي المثال الثالث تشكيل المقدمات الصغرى والكبرى، هاي بقوة نفسية تشكيل المقدمات، بعد ما في قوة جسمية، قوة نفسية وتصور وتصديق ما شاء الله بلي. فلذلك الفعل التوليدي لا يتعلق بالتكليف بل يتعلق بالتكليف بالسبب فقط. هذا دليل من يفصل بين السبب وغير السبب. السبب متعلق بالتكليف لكن غير السبب غير متعلق بالتكليف. هكذا قال صاحب هذا التفصيل. وهذا الدليل غريب في بابه، وجه الغرابة يأتي في الإشكال الأول للأخوان. أما التفصيل بين السبب وغير السبب فقد استدل على وجود السبب، لأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب. إحنا ذكرنا نقطتين، في النقطة الأولى عرفنا السبب وغير السبب، يعني قسمنا الفعل إلى توليدي وغير توليدي. فالتوليدي المتولد من السبب، هاي ذكرنا المقدمة الأولى مشان فهم هذا الاصطلاح. وأما النقطة الثانية كذلك فمقدمة للنقطة الثالثة، لأن قسمنا القدرة على قسمين، القدرة اللي هي صفة مؤثرة في الفعل، هذه الصفة مرة في الجسم ومرة في العقل، في مرتبتين، مرتبة الجسم ومرتبة النفس والعقل. عرفتم؟ هاي كمقدمة لي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هنا الأخ يذكر بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثار السبب المترتبة على السبب قهرا، ولا يكون من أفعاله. ما قلنا في النقطة الثالثة أن الفعل يتعلق به التكليف مشروط بشرطين، أن يكون هذا الفعل فعل المكلف، فعل المكلف مو في مقابل الانفعال، فعل المكلف يعني من حركات وسكنات المكلف، من أفعال المكلف. شنو أفعال المكلف؟ حركاته وسكناته. فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلى المسبب عنه إلى سببه. فالمسبب اللي هو الفعل التوليدي، هذا الأمر المتوجه إلى المسبب لا بد أن نوجهه إلى السبب. فالسبب هو متعلق التكليف، لأن متوفر في هذين الشرطين اللي ذكرنا، أولا فعل المكلف وثانيا ناشئ من قدرة جسمانية وقدرة نفسية. أما المسبب اللي هو الفعل التوليدي ومتوفر فيه هذين الشرطين، ولذلك التكليف يتعلق بالسبب لا بالمسبب، يعني بالمتولد منه لا بالفعل التوليدي. هذا دليل القائل بالتفصيل بين السبب وغيره. وأما نشوف ولا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل، إن شاء الله بإذن الله.